قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد حاء تحول الإسناد وحدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء البغلاني قال حدثنا ليث وهو بن سعد عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله أي بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة والبويرة هي موضع نخل بني النضير. زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري صاحب كتاب الزهد قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله عن موسى بن عقبة صاحب السيرة عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقال رحمه الله حدثنا سهل بن عثمان قال أخبرنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله أي بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. قال النووي وفي هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه. وبه قال عبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر ومالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور. وقال أبو بكر الصديق والليث وابن سعد وأبو ثور الأوزاعي رضي الله عنه ولولا نقل رحمه الله في رواية عنهم لا يجوز أي تحريقها وقطعها. والصحيح الأول أنه يجوز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما إذا كان الكفار يحتمون بها ويختبئون وراءها فتقطع، وهكذا إذا كانوا يحتمون بالحصون تدك أو تضرب في زمننا وفي آخر الزمان حين يقتل المسلمين اليهود يحتمون تحت خلف شجرة الله الغرقد وتحت الأشجار فتنطق الشجرة والحجر فيقول فتقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتل تعال فاقتل، مما يدل على أنه لا تغني عنهم الحجب يقتلون، وإن تعذر قتلهم يضربون تضرب تلك الحجب حتى يوصل إليه ويحصل مقصود، إلا إذا لم يحتموا ببعض الأموال وغلب على الظن الاستيلاء عليهم وتكون للمسلمين فلا بأس بتركها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أن رأى الكفار خرجوا بنسائهم وأغنامهم وأموالهم قال إن شاء الله تكون غنيمة للمسلمين غدا. قوله وهان على سرات بني لؤي حريق من البويرة مستطير، المستطير المنتشر، والسرى بفتح السين أشراف القوم ورؤساؤهم. قوله هان أي سهل وصار هينا لا يبالى به. وفي الحديث سبب نزول قول الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها، لأن الصحابة اختلفوا منهم من ندم على ما حصل من إحراق النخل وقطعها بعد أن استولوا على بلاد أولئك الكفار، ومنهم من لم يندم وأنزل الله الآية ما قطعتم من لينة أي من شجرة من نخلة ما قطعتم من لينة أو تركتموها فبإذن الله كل ذلك بقدر الله، فما قطع قطع وما بقي بقي، كل ذلك بقدر الله. واللينة من النخيل، أي واللينة من النخيل الناعمة أي الرطبة. والشاهد من الحديث في باب الجهاد أن الكفار إذا قتلوا لدفع شرهم أو طلبا لإسلامهم وعلى كلمة الله تبارك وتعالى يجاهدون ويقاتلون، ولا بأس بقطع أشجارهم أو تدمير بعض أموالهم على التفصيل الذي سبق. وأما أولاد المشركين أي الذين لم يبلغوا الحلم في الآخرة، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين 8 مذاهب، مختصرها الأول الوقف، أي يتوقف فيهم إذا ماتوا دون البلوغ، فيتوقف فيهم لا يحكم لهم بجنة ولا بنار، يعني لم ماتوا ولم يكونوا مقاتلين لكن ماتوا وهم دون البلوغ. القول الأول الوقف، الثاني أنهم في النار، وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير وأحد الوجهين لأصحاب أحمد، وحكاه القاضي نصا عن أحمد. ومن أدلتهم حديث سلمة بن قيس الأشجعي في قصة مليكة، وفي قصة مليكة جاء من حديث سلمة بن يزيد الجعفي قال انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل، هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال لا. قال قلنا فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية أي دفنتها حية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال الوائدة والموؤودة في الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. الوائدة والموؤودة، الوائدة الأمر فيها واضح لكفرها ولوأدها، بقي الموؤودة الصغيرة هذه قال في النار. فبعضهم استدل بهذا على أن أولاد المشركين في النار. المذهب الثالث أنهم في الجنة، وهذا قول طائفة من المفسرين والمتكلمين وغيرهم. ومن أدلتهم حديث سمرة بن جندب عند البخاري قالوا أولاد المشركين، قالوا أولاد المشركين أي أنهم في الجنة. المذهب الرابع أنهم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار. المذهب الخامس أنهم تحت مشيئة الله تعالى، يجوز أن يعمهم بعذابه وأن يعمهم برحمته وأن يرحم بعضا ويعذب بعضا بمحض الإرادة والمشيئة، وهذا قول الجبرية نفاة الحكمة، وهذا قول الجبرية نفاة الحكمة والتعليل، وقول كثير من مثبت القدر وغيرهم. المذهب السابع أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة، فلا يفردون عنهم بحكم في الدارين، فكما هم منهم في الدنيا فهم منهم في الآخرة. وأيضا من أدلتهم حديث الصعب الجثام هذا الذي قرأناه في مسلم. المذهب الثامن أنهم يمتحنون في عرصة القيامة، ويرسل إليهم هناك رسول، وإلى كل من لم تبلغ الدعوة يرسل إلى هؤلاء الصغار من أولاد المشركين، وكذلك إلى من لم تبلغ الدعوة. فمن أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه أدخله النار، وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة كما دل عليه حديث سمرة، وبعضهم في النار كما في قصة مليكة، كما في قصة مليكة وفيه والموؤودة في النار. ومن كان في بابه، وبهذا يتلف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث، يتلف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث، ويكون معلوم الله عز وجل الذي أحال عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله أعلم بما كانوا عاملين، يظهر حينئذ ويقع الثواب حينئذ أي في الآخرة، ويقع الثواب والعقاب عليه حال كونه معلوما علما خارجيا لا علما مجردا، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رد جوابهم إلى علم الله فيهم، والله تعالى يرد ثوابهم وعقابهم إلى معلومه منهم، فالخبر عنهم مردود إلى علمه، ومصيرهم مردود إلى معلومه، الخبر عنهم مردود إلى علمه سبحانه، ومصيرهم مردود إلى معلومه ما علمه منهم، هذا سيموت على الإسلام سيمتحن ويكون من أهله، وذاك على الكفر بعد أن تقام عليهم الحجة، ذلك في إما في الدنيا ولا في الآخرة. وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضا، فمنها حديث الأسود بن سريع، أي حديث الامتحان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع، ورجل هرم، ورجل هرم، ورجل أحمق أي لا يعقل، ورجل مات في الفترة أي لم تبلغه دعوة نبي سابق ولا لاحق. أما الأصم فيقول رب، فيقول رب لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر أي لضعف عقلي، وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما الذي في الفترة فيقول رب ما أتاني رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، يأمرهم بهذا، فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. قال معاذ بن هشام: وحدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة بمثل هذا الحديث، وقال في آخره: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها رد إليها. عصياني. رواه أحمد وغيره. ثم قال ابن القيم: وقد رويت أحاديث الامتحان في الآخرة من حديث الأسود بن سريع قد ذكرنا، وصححه عبد الحق والبيهقي من حديث أبي هريرة وأنس ومعاذ وأبي سعيد وذكرها، وفي حديث أنس ذكر المولود وسنده ضعيف، ثم قال: فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا وتشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنة، هو مذهب السلف، السلف والسنة، نقله عنهم الأشعري رحمه الله في المقالات وغيرها، انتهى. قلت هذا هو الراجح والقياس يدل عليه، فإذا كان أولئك الأربعة المذكورون في حديث الأسود بن سريع يمتحنون، فالمولود الذي لم يجري عليه قلم التكليف كذلك. الله أعلم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.